بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المكالمات. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين بارك الله فيك.
تفضل يا راشد.
الأول، حديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كان له حرز من الشيطان إلى آخره، يعني ورد في يوم، يعني ما ورد في ليلة. هل معناه أنه لو سأقوله فقط في النهار، ونقوله في النهار 100 والليل 100
إن شاء الله.
حديث ثاني، مثلا إذا سافر مثلا 3 أو 4 فليأمر عليهم أميرا. شو هل الذي يطاع هذا الأمير في كل شيء؟ مثلا شو هي صلاحياته؟
إن شاء الله.
السلام عليكم.
مرحبا. عليكم السلام. صالح.
السلام عليكم الشيخ.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟ طيب.
مرحبا أخوي.
الله يحييك. شيخ، عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
بالنسبة للقصص المصور للأطفال،
إيه
حكم بيعها؟ وإذا كانت منضبطة بالشرع، يعني هي محتواها طيب بس حكم الصور اللي فيها المرسومة؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، حكم الذهاب للأسواق بالنسبة للشباب، يعني النساء والرجال، لغير الحاجة مثلا للتنزه، يعني تغير الجو على ما يقولون.
إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا. مرحبا. محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا.
شيخ الله يعافيك، قبل كم يوم سألتك سؤال عن السنن القبلية والبعدية، هل تأخذ حكم الصلاة الفرض من حيث رفع اليد للتكبير ومن حيث الإطالة والسرعة؟ جاوبتني من حيث الإطالة يعني، بس من حيث رفع اليد في التكبير ما جاوبتني عليها.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، نفسها بعد سألتك عن، قلت لي الجمع في للمقيم، يعني مو للمسافر، للمقيم لما يجمع بين صلاتين مثلا المغرب والعشاء، السنن يصليها بعد العشاء يعني ركعتين بركعتين؟
هي قلت لك هذا، اذكر قلت لك بعد.
لا، قلت لي ان نجمع، بس ما قلت لي يعني هل هي بعد يعني العشاء نجمعها يعني ركعتين ركعتين ولا 4 مع بعض؟
لا لا، يجمع بعد العشاء، يجمع. افصل لك ان شاء الله بحول الله.
ان شاء الله. السؤال الثالث، عين بكت من خشية الله، هل هذا يعني بكاء العين من خشية الله يكون فقط في قراءة القرآن الكريم، ولا ممكن إذا يعني مثلا تفرح شخص أو تفرج كربة عن شخص أو أي نوع من الأعمال الصالحة اللي الإنسان يفرح فيها لما يسويها ويطمع في رضا رب العالمين تدمع عيونه يعني من الخشية، هل يعتبر هذا من خشية الله؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، أختي في الحلم، والدي طبعا هو متوفي الله يرحمه، أختي شافتها في الحلم أنه يسألني أنا، يقول لي ليش ما سويتي نوع من أنواع التمرية، يعني قال اسمها في الحلم، فهي أختي قالت لي أن يعني يمكن أبوي يكون مشتهي هذا الشيء، فإحنا عندنا عوايد هناك في البلد أنه يعني إذا المتوفي حلم بأكلة معينة نسويها ونوزعها على الفقراء، فهل هذا يجوز ولا لا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الله يعطيك العافية.
عافيك.
عندي سؤالين الله يعافيك. أول شيء، بالنسبة للأطفال اللي يموتون في أثناء الولادة أو في بطون الأمهات أو من بعد الولادة 4-5 شهور، هذه لا ينطقون الشهادة، ما حكم هذا؟ هل أنكم مسلمين ولا غير؟ يعني هل يشملهم الشهادة هذه عن نساء تعلمها الله محمد رسول الله إن كان مسلم أو غير مسلم؟
إن شاء الله.
المهاد عن غير الأب ولم غير مسلمين أو مسلمين، هذا السؤال الواحد. السؤال الثاني، الشيء إذا كان إنسان يستنجى بالمحارم لكنس يعني، ويقوم يتوضع على طول، يجوز ولا يغتسل؟ هذه واحد. الثاني اللي هو بيكون إنسان في البر في الصحراء ما عنده ماء، استنجد يعني جاء وله الغائط، كيف يعني هل يستنجد بالصخر أو الحصى هذا كم مرة؟ ونفس البوت تكرم يعني بكم صخرة يستنجد منها؟ جزاك الله وجزاك الله خير.
مرحبا يا أبو محمد. محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سيدي قبل يومين وأنا بصلي في صلاة السنة البعدية الظهر جاء واحد من المصلين وربت على كتفي، فأنا غيرت الحقيقة نيتي وصليت يعني 4 ركعات فرض الظهر. هل هذا يعني صلاتي صحيحة إن شاء الله ولا لا؟ وفي مثل هذه الحالة يعني مستقبلا إيش نعمل يعني؟
أنت صليت الظهر يعني أصلا؟
صليت 4 ظهر وبعد قمت بعد الصلاة أصلي السنة، فأنا أقرأ بالفاتحة في سري طبعا، جاء واحد وربت على كتفي فغيرت نيتي وصليت 4 ظهر وصلى وراي طبعا، ولما طب. خلصت الصلاة صلينا السنة.
أبشر أخوي محمد أبشر.
فأفهم في هذه الحالات إن شاء الله يعني في المستقبل إيش نعمل ولا هل الصلاة صحيحة أم لا؟
أبشر. مرحبا أبو ناصر.
مرحبا، مساء الخير يا شيخ.
مساء الخير والعافية.
طول عمرك سالك، أنا سمعت بالأمس عندكم سؤال تقول كلمة على الله مبزينة، لكن ما أعرف عاد معناته كيف، إني إذا قلت أنا الشيء هذا خلى على الله أو في يعني سؤال ثاني.
توكلت يعني؟
يعني تقول توكلت على الله ولا شيء يقول هذا بيجيكم، أنا شيء تقول خلى على الله. هذه فيها ولا في سؤال ثاني؟ أنا بالأمس سمعت شوي على خفة خفيفة عندكم.
يعني عندنا في البرنامج؟
أيوة أمس.
ما أذكر والله يا أبو ناصر إني جانا مثل السؤال هذا.
لا يصير يمكن هي
لا يصير مقطع مسجل قديم.
هذا لا أمس يعني تقول على الله إنك شيء تعلق على الله، إنك مثل الشخص بتقول هذا الشيء على الله. ما فهمتنا هذه كلمة، وريد فضلك استفسارها.
إن شاء الله أبشر بفصل لك إن شاء الله.
بيض الله ويحفظك.
وجهك أبيض. مرحبا. أم محمد.
هلا.
تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكر الدكتور الشيخ، شكر وايد على اللي تعلمنا من قمنا نتابعه. أشياء ما عرفها والحمد لله عرفناها، وجزاه الله خيره. وفي مجال حسنات إن شاء الله. ويحدي الصحة والعافية إن شاء الله.
آمين.
وجزاكم الله خير وما قصرتوا.
مشكورة محمد.
ومع السلامة.
مع السلامة. مرحبا مرحبا، الله يحفظك. مجاهد.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظك أول شيء ويعطيك الصحة والعافية وطول العمر.
آمين جزاك الله خير.
الله يعطيك العافية يا شيخ. عندي بس كم سؤال صغير بس.
تفضل.
أولا التفسير في الآية اللي جات في كم موضع اللي هي قال ربي لما أغويتني، اللي هو إبليس يقول لربنا لما أغويتني، في كم موضع من مواضع في القرآن الكريم؟
طيب
هذا واحد. اثنين، في صلاة الجمعة اللي قبل أمس في الصلاة الأذان الإمام لما ركع، إحنا ما سمعناه، فسمعناه لما قام من الركوع قال سمع الله لمن حمده، وإحنا كنا واقفين.
أيوة
إحنا كنا واقفين. بعد ما الصلاة انتهى الوالد كان جنبي، كان بالغرب مني يعني، قام عمل سجدتين سهو، فأنا ما عمل، أنا عايز أعرف منو مين اللي يعني صلاته، هل فعله صحيح أو أنا كان عمل.
وبالنسبة لمجاهد، بالنسبة لكم أنتم ركعتوا بعد ذلك ولا ما ركعتوا؟
ركعنا هو بعد ما قال سمع الله لمن حمده، ركعنا وثاني فينا راجعين سريع.
ممتاز، يعني ركعتوا وكملتوا معه.
إيه ركعنا وكملنا معه.
أحسنتم. طيب أبشر مجاهد.
سمعت عنك عن طريقة التكبير، قلت مثلا مع الكتف، مع كانت يعني تقول مع الكتف، وأنا سمعت شيخ من صراحة من أنا أعتبره من علماء هذه الأمة في هذا الجيل يعني، فقال لا يعني قال من الأفضل إنه لابد إنه الأصبع الخامس يلمس الإذنين، وأنت قبل يومين ثلاثة أنا حضرتك
يلمس، قصدك الإبهام يلمس الأذنين؟ ها
قال الإبهام يلمس الإذنين.
طيب إن شاء الله. أبشر أبشر يا مجاهد.
معلش آخر سؤال صغير بس، هل يجوز مسك المصحف لقيام الليل؟
كيف كيف أعد السؤال؟
لقيام الليل يعني مثلا أنا أغيم الليل حافظ الصور بس أحيانا أنسى منها جزء، ممكن أكون ماسك المصحف وأصلي؟
إن شاء الله.
يعني إذا نسيت أقوم أفتح مثل المصحف أشوف وين أنا غلط غلط أصلحها وأقوم أواصل من راسي يعني من الحافظ أنا.
إن شاء الله.
الله يحفظك يا شيخ، الله يمد عمرك يا رب.
مرحبا مرحبا يا مجاهد. ها أبو محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو محمد.
عندي تقرير ثلاث أسئلة.
يلا.
السؤال الأول، جزاك خير أكرمك، القطط مثلا أنا عندي حال اللي تربى ذول الزينة لو بتخلص منهن ما بعطيهن رعي المحل يبيع القطط، هل علي اسم كذا ولا هل هذا تعاون على اسم ولا لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني شيء عاد خطر ببالي الآن، أم الرسول وأبوها عليه الصلاة والسلام هم بالجنة ولا بالنار؟ إذا كانوا بالنار كم من المدة، بكم سنة بين عيسى عليه السلام ومحمد المدة هذه سنوات؟
وش قصدك يعني بين النبي صلى الله عليه وعيسى؟
هو هي 500 ولا 600 ولا ما أدري أنا إنه بينهم.
إن شاء الله إن شاء الله.
إيه السؤال شو اسمه لا إله إلا الله الثالث، وش راح أمبالي الله يسلمك، لا إله إلا الله مثلا السؤال الثالث، أي السؤال الثالث لا إله مثلا أنا الحين تعودت أنا ذاك إذا بغيت أتوضأ داخل ذاك المياه أنسى أقول بسم الله الرحمن الرحيم على طول.
إيه
وش الحل؟
إن شاء الله إن شاء الله.
إيه الله يجزاك خير.
مرحبا مرحبا. ها خلصنا؟ ما أسمعنا. ها تفضل يا محمد. محمد.
السلام عليكم شيخ فرحان.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ فرحان.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خفض التلفزيون يا محمد واسمعني من الهاتف.
إن شاء الله. أقول لك يا شيخ أنا صليت المغرب على مسح، لكن يوم ياني صلاة العشاء أذن يعني ظني طلع هو من عندي منه، وأنا جاي من عمان تعبان وصليت وكملت الصلاة وصرت أني ما تمسحت، والثاني أنه طلع هو مني، شو الحل يعني أقضيها ولا شو الحل؟
يعني أحدث قبل صلاة العشاء وصليت.
نعم نعم.
إن شاء الله يا محمد أبشر.
شكرا.
مرحبا. أم علي.
أيوه أم علي من اليمن.
تفضلي أم علي.
معي يعني سؤال من أخي.
تفضلي.
يعني تزوج قبل سنة ونص.
إيه.
ما تفهم شيء وزوجته، وحدثت مشاكل بينهم، بس نقول لها يعني يشتي يطلقها، ايش السبب؟ يقول مشاكل خاصه بيننا وياها، ما يشتي يخرج يعني خبر اسرار غرفته، يعني اليوم يرافضين كلمه الطلاق ويشتي لا طلاق ولا طلاق. قال قلنا نزوجه يعني زوجه ثانيه ونرد لها الاولى، قال ابدا انه يعني يكون هكذا حرام زياد، كيف يزوج يعني هو ما يشتيهاش من البدايه انه يظلمها، لو يزوج واحده ثانيه ويحبها يعني انه يكون عيشه معاله ولا حرام يعني ما دي يحبهاش لله. تحدث بينهم مشاكل نقول نتدخل، يقول ماشي هذا حاجه خاصه بينهم ومرته، يعني كانت تحدث مشاكل قدامنا بس احنا ما نتدخلش، بس ابي امي راسين كلمه الطلاق، قال ما حرام الا لا تزوجت واحده ثانيه وهي مشتيهاش وهذا الحرام، كيف هذا عاشرها وانا مشتيهاش.
الان يبغى يطلق هو،
هو يبقى يطلق وبيوم يرافضين، قالوا يشتي يتزوج مرة ثانية يزوجها مش إنه يخلي زوجتها الأولى، قال أبدا إنه حرام لا زوج مرة ثانية هو يحبها كفى عاشر الأولى.
إيه طيب.
وتحدث بينهم مشاكل ويحرمها، والله أعلم يعني ما نستش ندخل بينهم، وهو دحين قال لنا نسألك ويشتي يطلقها وبيوم يرافضين، إن أنت تنصح بيومي وكمان تنصحه.
أبشر يا أم علي.
الله يطول عمرك. ودعنا لدي أمي هم مسافرين ومريضين، وقال يمكن يكون هذا الخبر السبب.
الله يحفظهم يردهم بالسلامة.
آمين الله يطول عمرك.
أم عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟
السلام وبركاته.
شيخ أنا أسأل، ولدي الحين عشان ظروف كورونا الحين الأمور شوي الحمد لله طيبة، فراح الكلية يدرس في أبوظبي، بس طبعا احنا ساكنين في دبي. الحين السؤال، هل هو هناك في ابو ظبي يقصر ويصلي صلاه عاديه نفس اليوم هو في دبي في بيتنا؟ وهذا السؤال يا شيخ.
ساكن هناك ام عبد الرحمن؟
ساكن الحين في سكن الكليه. أيه. يروح خمس ايام والويكند يكون عندنا نحن في دبي
ان شاء الله.
بالنسبه للصلوات كيف يكون؟ هل هناك يقصر ولا هنا يقصر ولا يصلي نفس الشيء؟ كيف الوضع؟
ابشر يا عبد الرحمن. مرحبا طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس عندي مجموعة أسئلة بقي ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخ سعيد من أبوظبي بارك الله فيه يسأل، يقول ما الفرق بين المداينة والمزابنة؟ سعيد من أبوظبي بارك الله فيك، بالنسبة للمداينة إذا قصدت المداينة الدين فهذا جائز ومشروع، وهو أن يقترض شخص من آخر وأن يسدد هذا الدين، إما يسدده دفعة واحدة أو يسدده على أقساط من دون اشتراط الزيادة حتى لا يكون ربا. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أسلف فليسلف في وزن معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم. هذا إذا قصدت الدين، هذا معنى المزابنة. هو نوع من أنواع البيوع المحرمة، وهو أن يبيع التمر الموجود في الأرض بتمر موجود في رؤوس النخل خرصا، يعني تخمينا وظنا، تخمين وظن. تعرف بأن التمر من الأجناس الربوية، فإذا باع شيء في الأرض وشيء في رؤوس النخل يحصل تفاضل، أحيانا يحصل التفاضل ولا يضبط التماثل. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن التمر بالتمر مثلا بمثل هأم بها. هذا هو، بارك الله فيك. أم عبد الله من قطر تقول بأن سوت عملية في دولة أوروبية وتقول حطوا لها عين لشخص توفي، تقول هذا غير مسلم، هل يجوز أني أدعو له؟ أم عبد الله بارك الله فيك والحمد لله على سلامتك، وهذا من توفيق الله لك وتيسير الله لك أن يسر لك عضو، والحمد لله الآن تبصرين وشيء من هذا القبيل. يعني ممكن تقول اللهم اجزه عني خيرا مثلا، قولي اللهم اجزه عني خيرا. أم عبد الله تقول لمن عمري 14 سنة وإلى الآن تقريبا عمري 60 سنة عيوني فيها حساسية وأغمضها كثيرا، تقول ما تحمل حتى في الصلاة، قالوا لي لا ما يصلح. أم عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لتغميض العينين في الصلاة مسألة خلافية، والراجح الكراهية لغير حاجة، الكراهية لغير حاجة. أما إذا كان ثم حاجة فنعم ما في بأس، يعني مثلك أنت عندك إشكالات حساسية في العين، عندك كذا، غمضي ما فيها بأس. شخص حتى لو ما كان عنده مشكلة في عينه لكن في مشوشات أمامه، مشغلات وصوارف تمنع من الخشوع، ما في بأس لو غمض عينه. وما في نص عن النبي عليه الصلاة والسلام بالمنع، إنما ورد من حديث عائشة، أثر عن عائشة رضي الله عنها وموقوف عليها، ولكن إذا احتجت ما في بأس ولله الحمد. يمكن هذول اللي قالوا لك سمعوا بهذا الأثر وعمموا، لا، هو إذا كنت محتاجة ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم عبد الله بارك الله فيها من قطر تقول لما أسافر مثلا بالنسبة للصلوات قبل الظهر تقول 4 ركعات واللي قبل العصر تقول أصليهم أم لا؟ أختي أم عبد الله من قطر بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في السفر، كان عليه الصلاة والسلام يصلي الفرائض في السفر ويقصر الرباعية، يقصر يعني الظهر والعصر والعشاء، يقصرها إلى 2 ركعات. وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، جمع تقديم يقدم العصر مع الظهر في وقت الظهر، أو يؤخر الظهر جمع تأخير، أو جمع تأخير يؤخر الظهر مع العصر في وقتها، وكذلك المغرب والعشاء. النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عنه أنه ما كان يصلي السنن الرواتب إلا سنة الفجر، إلا سنة الفجر كان يواظب عليها في السفر والحضر. فأما بقية السنن، السنن الظهر بعد المغرب بعد العشاء، ما كان يواظب عليها، لكن كان يصلي النفل المطلق. يعني مثلا إذا أراد أن يشتغل بالصلاة، صلاة النافلة، صلى النفل المطلق، صلى النفل المطلق. أما السنن الرواتب هديه ما كان يأتي بها في السفر، وإنما كان يصلي سنة الفجر فقط مع الوتر عليه الصلاة والسلام. افتخار من العراق تسأل تقول يعني بالنسبة للنساء تقول ما يسمح لهم مدري تقول مسألة عقود النكاح والبيوع وكذا فقط الرجال. أختي افتخار بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأحكام الشرعية المبنية على الأدلة من الكتاب والسنة ليست هي للرجال فقط، فهناك شيء يخص الرجال، هناك شيء يخص النساء، هناك شيء يشترك فيه الرجال مع النساء حتى في مسائل الشهادة، حتى في مسائل الشهادة. ولذلك مثلا لما نأتي إلى شهادة المرأة مثلا في الحدود والقصاص لابد من الرجال، في الحدود والقصاص لابد من الرجال، شهادة الزنا لابد من الرجال، شهادة النكاح في القول الراجح من أقوال أهل العلم قول الجمهور على أنه رجال. في الأموال، في الأموال فاستشهدوا نعم رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فيه حالات ما يستشهد فيها إلا النساء ولا تقبل شهادة الرجل، قالوا في الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء، في الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء، حتى في قضايا النكاح. يعني مثلا الشهادة في الزواج، الشهادة في الزواج بعض العلماء يجعلها من أركان النكاح وبعض يجعلها من واجبات النكاح. هناك قول بأن الشهادة في النكاح ليست بواجبة وأنه يكفي إشهار الزواج، يكفي إشهار الزواج. يعني لو افترضنا بأن شهد رجل وامرأتان على عقد نكاح، في القول الآخر الذي عليه أهل كثير من أهل العلم من أهل التحقيق أن النكاح صحيح. لماذا؟ لأنهم لا يجيبون الشهادة في عقد النكاح، لهم كلام في مسألة الحديث لا نكاح إلا بولي وزيادة وشاهدي عدل، شاهدي عدل لهم كلام في هذه اللفظة. عموما الإشهار يكفي في هذا، بارك الله فيك. فيا أخت الفاضلة لما يأتي الإنسان يتكلم يجب عليه أن يتكلم بعدل ويتكلم بعلم، لابد الله عز وجل يسأل العبد. يعني بعض الناس الآن قد يكون له موقف معين سببه عدم اطلاعه، سبب عدم إحاطته بالموضوع. يعني مثل بعض الناس الآن يعمم يقول المرأة دائما على النصف من الرجل في الميراث، غير صحيح، غير صحيح. يعني في حالات كثيرة المرأة تأخذ أكثر من الرجل، تأخذ أكثر من الرجل، حالات كثيرة جدا. البنت تأخذ أكثر من الأب، تأخذ النصف والأب يأخذ السدس. يعني إذا كان مثلا أيضا جدتها موجودة تأخذ السدس ووالدها يأخذ السدس مثلا، ويرد على الأب بعد ذلك، يعني ما يسمى بجمعه بين الفرض والتعصيب. البنت أحيانا تأخذ أكثر من العم، فحالات كثيرة. فيجي بعض الناس يختطف اختطاف مسألة واحدة ويحاول يوظفها توظيف إما بجهل إما لمقصد سيء، يقول ها شوفوا مثلا كذا، غير صحيح. قال تعالى فاسألوا أهل العلم إن كنتم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمقصود بأن أي إنسان إذا أراد يتكلم في مسألة يتكلم أولا بعلم وثانيا بعدل، لأن الله تعالى سائله يوم القيامة. وبعدين بعض الناس الآن يعني كون الشخص ما يعلم ليس معنى إلغاء الحقيقة، والله أنت مثلا أو أنا عرفت هذه مسألة وشعرت بأن قصور، هل ألغي الشيء المعلوم كوني أنا ما أعلمه؟ ليس بصحيح. يعني من علم حج على من لم يعمل، من لم يعلم. افتخار من العراق تسأل تقول بالنسبة للحج التجاري تقول أسعاره ضعف، يعني تقول يعني ما حكم الإنسان الذي يأخذ هذا الحج ويذهب به إلى مكة؟ ما في شيء أخت الفاضلة. بالنسبة للإنسان أولا يقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال العلماء الاستطاع نوعان، بدنية ومالية. فإذا كان الإنسان عنده قدرة مالية على مصاريف الحج سواء حج تجاري ولا حج طبيعي ولا وسيلة نقل سيارة ولا باص ولا طائرة ولا باخرة يحج. أما إذا كان الشخص لا عنده مال لكن ما عنده القدرة على أن يحج مثل ما ذكرت الحج التجاري إلا عن طريق اقتراض مثلا، لا ما يجب عليه، ما يقترض لأجل أن يحج، بارك الله فيك. أبو محمد من البحرين يقول آية قول الله عز وجل سيؤتينا الله من فضله، إنا إلى الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله. يقول هذه نقولها، يقول سمعت هناك من يقول بأنها تقال في الصلاة في نهاية التشهد. أبو محمد بارك الله فيك، أن تدري هذه الآية نزلت في من؟ ها يا أبو محمد، نزلت في المنافقين. هذه الآية نزلت في المنافقين، يقول الله جل وعلا: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله إنا إلى الله راغبون. فالله جل وعلا في هذه الآية فضح المنافقين وكشف عن مخبآت ضمائرهم وخفايا صدورهم، وبين غلطهم وانحرافهم حينما يلمزون ومنهم من يلمزك في الصدقات، يعني إن أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام رضوا، وإن لم يعطهم نقموا وبدأوا يطعنون في النبي عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى قال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، ما قال ورسوله، إن الحسب توكل على الله، حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله إنا إلى الله راغبون، لكان أفضل لهم من أن يكونوا في مثل هذه الأخلاق السيئة. فكيف يا أبو محمد الآن يأتي شخص إلى آية جاءت تفضح المنافقين ويوظفها في الصلاة؟ أين الدليل؟ ما في دليل. وأي إنسان يقول بأن هذه الآية من دعا بها فسيؤتيه الله كذا وكذا، هذا كذب على الله وكذب على رسول الله وكذب على أهل العلم. كيف يعني؟ هذه آية في المنافقين، سياقة في المنافقين، ولذلك ما يجوز الإنسان أن يوظفها في الصلاة وتوظيفها في الصلاة، خاصة مثل ما ذكرت هذه بدعة من البدع، لأن تحتاج إلى دليل من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فعل الصحابة الذين هم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل. فنبه الذي قال لك على خطائه وقل له اتق الله، لا يجوز لك أن تنشر البدع والمخالفات والمحدثات تروجها على الناس. الآن الناس يحتاجون إلى معرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، ومنها في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولا فعل الصحابة، ولا قالوا رضي الله عنهم. أبو محمد من البحرين يقول: يعني في أدعية أثناء الوضوء، وذكر طبعا، يقول هناك أدعية كثيرة أخذناها من آبائنا، يعني إذا جينا غسلنا الوجه وإذا غسلنا اليدين إلى آخر. أبو محمد بارك الله فيك، لا شك بأن هناك مخالفات ومحدثات وبدع طرأت على العبادات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام في وصيته الأخيرة التي ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، حتى الصحابة بكوا، قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وجاء في لفظ: وكل بدعة ضلالة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، جاء في لفظ: وكل ضلالة في النار. ولذلك أخي الفاضل، الوضوء عبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام وصف الصحابة وضوءه وصفا دقيقا، ما تركوا شيء، ومن جملتها الأدعية. وأنا أعطيك قاعدة مهمة جدا تحفظها وتعلم أهلك وأولادك وحمولتك واللي حولك وأصدقائك يتمسكون بهذا. إذا عرفنا القاعدة هذه، ما في حاجة أن نجيب بعض الأدعية عند الوجه وعند اليدين وعند الرجلين وعند كذا. القاعدة هذه يا أبو محمد، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ثلاث أدعية في الوضوء، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ثلاثة أدعية في الوضوء. تبغى تعرفها؟ أكيد جالس الآن تنتظر. أولا، في أول الوضوء التسمية، تقول بسم الله فقط، هذا أول الوضوء. بعد الوضوء دعائين، ما في داخل الوضوء أي دعاء، لا عند الوجه ولا عند الرأس ولا عند اليدين ولا عند الرجلين، آخر الوضوء بعد ما تنتهي من الوضوء تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا جاء عند مسلم والترمذي، في زيادة عند الترمذي محل كلام عند العلماء تصحيحا وتضعيفا: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، صححها كثير من أهل العلم. من قال هذا الدعاء فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أي شاء. الدعاء الثالث نفس دعاء كفارة المجلس،
هذا حديث أبي سعيد الخدري عند النسائي بإسناد صحيح. نفس دعاء كفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إذا حفظنا الأدعية الثلاثة هذه، خذها قاعدة، أي شخص يقول لك في دعاء عند غسل اليدين غسل الوجه، هذا كله من البدع. فإذا ضبطنا هذا اتضحت لنا معالم السنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. أم عبادة من الشارقة بارك الله فيها تقول يعني كنت أصلي 4 ركعات سنة الظهر القبلية وأربع ركعات بعد الظهر، عرفت بعدين بأن هناك 4 ركعات فقط قبلية وركعتان بعد الظهر، تقول يعني هل ما كنت أفعله بدعة مثلا؟ أم عبادة بارك الله فيك، يعني أبشرك بأن هذا سنة وليس بدعة، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. فنحن ما نأخذ مثلا بعض الأحكام من حديث واحد، أنت رحت على حديث اللي هو سنن الراتب، من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ومنها 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر، صحيح. لكن في حديث آخر من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. ولذلك أخت الفاضل أنت على الخير وعلى السنة بارك الله فيك، واستمري على هذا. علي من ألمانيا بارك الله فيه يسأل عن صلاة الفجر، يقول أريد ما هو الوقت المعين في صلاة الفجر. يقول أحيانا عندنا الأذان الساعة 5، يقول تقريبا 6:10 يبدأ الضوء. علي بارك الله فيك من ألمانيا، بالنسبة لصلاة الصبح بينها النبي عليه الصلاة والسلام وهو عند طلوع الفجر الصادق الذي يحرم على الصائم الأكل فيه، يبدأ هذا الوقت في بداية صلاة الصبح ويستمر إلى طلوع الشمس. تقول والله عندنا مشكلة ما نستطيع نضبط الوقت، عندنا خلاف بين المراكز والمساجد الموجودة عندكم، أخر هذا، أخره حتى ترى الإسفار، ترى الإسفار يعني يظهر النور قبل طلوع الشمس، لأنه ما يجوز تأخير الصلاة إلى طلوع الشمس. فإذا أسفرت صلي، وإذا كنت تصلي في المسجد الحمد لله صلي في المسجد، يعني صلي بصلاة أهل المسجد بارك الله فيك. طبعا علي بارك الله فيه يسأل يقول إذا مثلا أصحى بعد 1 ساعة من الأذان هل أنتظر حتى تطلع الشمس أم أصلي؟ علي بارك الله فيك، أولا يجب على المسلم أن يواظب على الصلوات 5 في أوقاتها، لأن الله جل وعلا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا، هذا المعنى موقوتا مؤقت. وذكرت لك أنا قبل قليل وقت صلاة الصبح بارك الله فيك من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. أنت الآن استيقظت، باقي عن طلوع الشمس 1/4 ساعة، يجب عليك مباشرة، يجب وجوبا أن تتوضأ وتصلي مباشرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، فقد أدرك الصبح. فمتى ما أن استيقظت تقوم مباشرة فتتوضأ وتصلي، ولا تنتظر حتى تطلع الشمس. يعني للأسف بعض الناس الآن يقولك والله باقي 5 دقائق عن طلوع الشمس، طيب صلي، صلي اقرأ الفاتحة حتى تدرك الركوع، لتدرك الصلاة أداء لا قضاء. فإذا أدركت ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدركت الصلاة أداء، أما إذا ما أدركت ركعة قبل طلوع الشمس صليت قضاء، تحتاج إلى توبة إذا كنت مفرط في مثل هذه الحالة. راشد بن أبو ظبي سأل اليوم يقول بالنسبة لحديث من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مرة، يقول جاء في الحديث كان حرزا له من الشيطان في ذلك اليوم، يقول جاء لفظ اليوم، هل هذا يكون في الصباح والمساء أم ماذا؟ أخي راشد بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الذكر يقوله الإنسان على حسب ما ورد في أذكار الصباح والمساء، فإن ورد في أذكار هذا الذكر في أذكار الصباح يقول وأذكار المساء يقول في أذكار الصباح والمساء، وأما إذا ورد فقط في أذكار الصباح يلتزم به، أو ورد في أذكار المساء يلتزم به. وأنا لا يحضرني حقيقة الآن يعني بالنسبة لصحة الحديث الوارد في كونه في أذكار الصباح وأذكار المساء، لكن كونه في يوم يكفي مرة واحدة، لأن إذا قال في يوم يكفي مرة واحدة سواء قاله في الصباح أو في المساء. راشد يقول يعني ورد في الحديث إذا سافر جمع مثلا ذكر قال يؤمر أحد، يقول طيب هذا الأمير كيف يطاع؟ يعني يطاع في كل شيء، يا أخي راشد بارك الله فيك، بالنسبة لمنى السنة إذا سافر اثنان فأكثر أن يؤمروا أحدهما، والمعنى أن يكون هناك رأس لهذه المجموعة، أن يكون هناك كبير لهم يأتمرون بأمره ويستشيرونه. وأيضا لماذا؟ لأن جمع، وهذا يدلنا على فضل الاجتماع، قيمة الجماعة. فإذا كانت هذه الجماعة المجموعة المصغرة يحتاجون رأس، فكيف بالأمة؟ الأمة اللي تحتاج إلى حاكم وسلطان، لماذا؟ حتى تضبط الأمور. ولذلك يوجد من الناس من يسافرون وهم أصدقاء وأصحاب وأحبة ويعودون أعداء، لماذا؟ لأنهم اختلفوا في رحلتهم وتوزعوا في سفرتهم وما عندهم كبير، ويقولون اللي ما عنده كبير يضيع اللي ما عنده كبير. ولذلك أخي الفاضل يعني يقال لكبيرهم أنت أميرنا أو أنت كبيرنا، ليس بالضرورة يقول الله أمير، أنت كبيرنا وكذا، في مدة الرحلة فقط، مدة الرحلة فقط. فيستشيرون في النزول، يستشيرون في الوقوف، يستشيرون في الصلاة مثلا، هو اللي يقدر هذه الأشياء ويطاع في طاعة الله، ولا يجوز أن يطاع في معصية الله، لأن الله جل وعلا قال ولا يعصينك في معروف، قل جل وعلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف، يقول عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لذلك لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرية، أرسل سرية وأمر عليهم شخص أمير من الصحابة، فهذا غضب على أصحابه فأوقد نارا، غضب على أصحابه فأوقد نارا، فقال لهم ألست أميركم؟ قالوا بلى. قالوا ألم يأمركم الإنسان بطاعتي؟ قالوا بلى. قال أدخلوا النار، يقول لهم أدخلوا النار، فترددوا هم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أطيعوه، ومعروف الطاعة بالمعروف، وهذا أوقد نار وقال لهم تعالوا ادخلوا النار، فبعضهم تهيأ وتجهز ليدخل النار، وبعضهم قال لا نحن ما أسلمنا إلا أن نفر من النار، كيف ندخل النار، كيف ندخل النار؟ فعصوه لأن معصية، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وغضب عليه وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لو دخلتوها ما خرجتم منها، لو دخلتم هذه النار ما خرجتم منها، كيف تطيعون في الدخول النار؟ ولذلك يعني الشخص اللي أمرتوه في السفر إذا قال لكم والله ما نصلي مثلا، ما نصلي أبدا، ما يطاع، يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أو قال والله دعونا نشرب الخمر، ما يطاع، إنما الطاعة بالمعروف، هذا المعنى بارك الله فيك. وتنتهي إمرته بانتهاء السفرة، لأن يعني هذه شيء مصغر لضبط الجماعة، لضبط المجموعة، بارك الله فيك. صالح من أبو ظبي يقول هناك قصص مصورة للأطفال، يقول منضبطة بضوابط الشرع، يقول ما حكم ذلك؟ صالح بارك الله فيك، بالنسبة للقصص المصورة الهادفة اللي فيها فعلا رسائل مهمة جدا للأطفال وتضيف إليهم إضافات جيدة في فيما يظهر لي بأنه لا بأس بها، ما دام أن الرسومات هذه ليست يعني واضحة المعالم، ولا هي مثلا من الأمور التي يعني إذا رأها الشخص قال لا هذه رسمت بهذه الطريقة، ما في يعني فيما يظهر لي ما في بأس، أو كانت صور فوتوغرافية، يعني والإشكال الكبير في قضية رسم اليد، أما الصور الفوتوغرافية، الصور التي فيها مثلا تغيير في معالم الشخصية مثلا، بحيث أنه يعرف الشخص بأن هذه فيها مثلا يعني فصل مثلا لبعض الأعضاء وكذا، ما في بأس ولله الحمد. وأعتقد بأننا في وقت يمكن من المهم جدا مراعاة سياقات الحال وواقع الناس، خاصة على مسألة الصور الفوتوغرافية، الآن أغلب الفتوى على أنها ليست بمحرمة لأن حبس للظل، هي حبس للظل الظل، وطبيعي بأن هذه القصص لا تعظم ولا يعني كذا، وإنما ترمى في الأرض يمتهن الأطفال، في تقديري بأنه لا بأس بذلك. صالح يسأل يقول ما حكم ذهاب الشباب إلى الأسواق لغير حاجة وإنما لمجرد التنزه؟ صالح بارك الله فيك، الأسواق إنما يعني وضعت للتجارة وللبيع وللشراء، ولذلك النصوص، مجموعة النصوص الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام تشير إلى أن ينبغي للإنسان إذا أخذ نهمته وحصل حاجته من الأسواق أن يرجع، وقد ورد في الأحاديث بأن بأن خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق، وشر البقاع الأسواق، ولذلك الأسواق يحصل فيها يعني الأيمان الكاذبة، يحصل فيها القيل والقال، يحصل فيها الغش والتدليس، يحصل فيها، ولذلك يحضرها الشيطان، يحضرها الشيطان. وقد ورد في حديث وإن كان إسناده ضعيف لكن بعض العلماء يقول بأنه من فضائل الأعمال ما يتعلق بدعاء السوق. عموما الأسواق إذا كان الإنسان ليس له حاجة فالأصل أنه لا يذهب إليها، لأن محل وقوع النظر على الغاديات والرائحات، أو يقع نظر المرأة أيضا على الرجال. وإنما من أراد التنزه والتفسح عليه بالبحر، عليه بالبر، عليه في المنتزهات اللي كذا، عليه بالأندية مثلا المحتشمة اللي تضيف إليه إضافات مثلا لبنية جسدية. المكتبات الآن المهجورة وللأسف الشديد يوجد مكتبات عملاقة في, في, في كل مكان، فيها من أمهات الكتب، فيها من مئات الآلاف من الرسائل والكتب، فيها من الإبداع اللي يغذي الفكر ويغذي العقل الشيء الكبير. فيعني أتمنى أو أرجو من هؤلاء الشباب بدل ما يتكسعوا أو يتسكعوا في الأسواق وربما صدر منهم ما هو محرم أو نوقعوا على شيء، أن يذهبوا. يعني البلد والدولة ما قصرت، جزاهم الله خير، فتحوا مكتبات يعني فيها من مما لذ وطاب من الكتب، سواء باللغة العربية، بلغات غير العربية، فيها من كل فن. هذا اللي ينفع الإنسان، وليس يعني التمشيات في الأسواق. أنا لا أقول محرم، المحرم على حسب ما يصدر من الشخص. فإذا ذهب خصيص لأجل النظر ها والمعاكسة وإيذاء الناس، لا شك بأن هذا محرم. إذا ذهب مجرد يشتري حاجة ويرجع أو يزور شخص مثلا، حلال. فيختلف على اختلاف الحال. بارك الله فيك. أم أحمد بن الشارقة تقول أنا سبق أني سألتك عن السنن القبلية والبعدية من حيث يعني كونها تشابه الفرض، تقول أجبتني عن جزئية، بقي جزئية رفع اليدين، تقول هل يعني يأخذ نفس الحكم؟ أم أحمد بارك الله فيك، الجواب نعم، بالنسبة للصلاة واحدة، عندنا الصلوات واحد، يعني هيئة وحالة وصفة الصلاة واحد. يعني كما أقول في الفرض الله أكبر أرفع يدي بهذه الطريقة، أيضا في النفل أقول الله أكبر، أضع يدي اليمنى على اليسرى في الفرض، كذلك في النفل أرفع الأصبع في التشهد أحركه أو أثبته، كذلك في النفل النظر إلى محل السجود كذلك، وهكذا. يمكن مسألة التورك أنت سألتي فقط عن رفع اليدين، التورك طبعا الصحيح من قول أهل العلم أن كل صلاة فيها تشهدان فمن السنة أن يتورك المصلي في التشهد الأخير، كل صلاة فيها تشهدان، لاحظ يعني السنة ركعتين ما يتورك. لماذا؟ لأن التشهد واحد، تشهد واحد، ولذلك يأتي الإنسان بسنن الصلاة في الفرض وفي النفل. أم أحمد سألت أيضا عن شخص يجمع بين صلاتين وهو مقيم مثلا، تقول السنن هذه كيف يصليها؟ أخت الفاضل أفترض الآن جمع شخص بين صلاة المغرب والعشاء، جمع شخص بين صلاة المغرب والعشاء، عندنا سنة بعدية بعد المغرب، فبعد ما ينتهي من صلاة العشاء يقوم فيصلي السنة البعدية، بعد صلاة العشاء السنة البعدية للمغرب، ثم بعد ذلك يصلي السنة البعدية للعشاء. أفترض الآن جمع بين الظهر والعصر، عندنا 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، زين، الآن جمع بين الظهر والعصر، بعدما ينتهي من صلاة العصر يصلي السنة سنن القبلية والبعدية للظهر بعد صلاة العصر. قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر لما أشغلته الوفود، ما استطاع يصليها صلى الله عليه وآله وسلم. أم أحمد تقول ما معنى عين بكت من خشية الله؟ هل كل بكاء يعني مثلا أم فقط عند قراءة القرآن؟ لو أن شخصا فرج كربة عن شخص وتأثر في الموقف وبكى من خشية الله، يعني هل هذه تدخل فيها؟ أخت الفاضلة، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث إسناده لا بأس به أنه قال عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. والمقصود هنا عين بكت من خشية الله، عين بكت من خشية الله، والخشية أعم من الخوف، الخشية أعم من الخوف، ففيها خوف وزيادة أيضا، يعني من خشية الله المقصود فيها قد يكون خشوع مثلا. فإذا تأثر الشخص بموقف إيماني وبكى فيما يظهر لي والله أعلم أن هذا يدخل تحت الحديث، لأنه ما قال وعين بكت من خوفا من الله، خوف من الله خوف من النار من العقوبة من كذا، لكن الخشية أوسع، الخشية أوسع، الخشية قد يدخلها مواقف إيمانية يهتز لها الوجدان وتتحرك لها العواطف، فيبكي الإنسان يستشعر فيها عظمة الله عز وجل، يستشعر فيها يعني فضل الله عز وجل عليه، هذا اللي يظهر والله أعلم. أم أحمد تقول أختي رأت في المنام ووالدها ويسألها يقول ليش ما سويتوا لي تمرية، تقول نحن عندنا بأن مثل هذه الرؤى نصنع تمرية ونوزعها عوائد عندنا، تقول على الفقراء، ما حكم ذلك؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للرؤى والأحلام لا يبنى عليها شرع وأحكام، بمعنى أن الشخص مثل حالة أختك مع والدك رحمة الله عليه وغفر الله له، ما ينبغي أن نذهب فنقول ما كان، هذا حديث نفس. وفي الغالب أن الشخص خاصة قلتي بأن الوالد يحب هذا الشيء، يعني قد ينقدح في الذهن وترتسم صورة الوالد قبل النوم وكذا، فيحصل يعني تأثر بما كان يتخيله الإنسان فيأتي في المنام. ولذلك ما يبنى على الرؤى أحكام، ما يبنى عليه، ما يكون هناك شيء عملي، حتى لو قال لكم الوالد سووا لا، وإنما تتصدقون عن الوالد، صدقوا عنه بالنقود بالمال، ساعدوا فقير، ساعدوا مريض، ساعدوا كذا. أما قضيت أني أصنع تمرية لا، لأن هذا سيقود إلى أمور غير جيدة وتفتح يعني أبواب عليكم، ربما أولادكم واللي حولكم قد لا يفقهوا مثل ما تفقهون أنتم، ربما عملوا أشياء غير جيدة، فنبهوا على هذا. أبو محمد من دبي يقول بالنسبة للأطفال اللي يموتون في البطن في الحمل يعني أو ينزلون مثلا، يقول ما حكم هؤلاء؟ هم ما نطقوا الشهادة. أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لجميع أولاد المسلمين الذين يموتون قبل البلوغ وقبل جريان القلم عليهم، هؤلاء تبعوا لآبائهم، فهم مسلمون ولله الحمد بالفطرة، مسلمون بالفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولذلك هم مع آبائهم مع والديهم في الجنة. ما يحتاج أن يقول والله طفل في البطن يطلب منه الشهادة، أو طفل نزل الآن، طفل نزل حديث الولادة يطلب منه الشهادة، هذا غير صحيح بارك الله. فهم يتبعون آبائهم ولله الحمد من حيث الدين، ويكونون معهم في الجنة، الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أبو محمد يقول أنا أستنجي بالمحارم وأقوم أتوضع مباشرة، هل يشترط أني أستنجي؟ وأيضا سأل عن يقول أكون في الصحراء ويعني أستجمر بالحجر، يقول كيف أستجمر بالحجر وبالبول؟ أبو محمد بارك الله فيك، أولا عندنا شيء اسمه الاستنجاء وشيء اسمه الاستجمار. الاستنجاء هو استعمال الماء لقطع الخارج من السبيلين، والمقصود البول والغائط أكرمكم الله، باستعمال الماء، ولا يشترط فيه عدد معين، الذي يشترط فيه إزالة الخارج من السبيلين أو أثر الخارج من السبيلين، إزالة أثر الخارج من السبيلين حتى يعود المحل خشنا كما كان. هذا فيما يتعلق بالاستنجاء. أنت الآن سألتني عن الاستجمار، الاستجمار مأخوذ من الجمار وهي صغار الحجارة، الآن الجمرات في مكة في الحج يسمونها جمار، ها، لأن جمار الحجر الصغير. الاستجمار يعني يجزئ الإنسان أن يستجمر بشروط، حتى لو كان عنده ماء، لا يشترط للوضوء أن يستنجي الإنسان قبله، فلو استجمر لا حرج في ذلك، استعمل الحجارة أو المناديل الورقية الكلينكس اللي ذكرت، القماش مثلا، المهم الأشياء، لكن في شروط. أولا أن تكون طاهرة، يعني هذه تكون طاهرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود لما ذهب يقضي حاجته قال لمسعود ائتني بثلاثة أحجار، فأتاه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورد الروثة، قال إن ركس نجس يعني، فما استجمر بها. أن تقول المناديل طاهرة ولله الحمد. الأمر الثاني أن يكون ثلاثة فأكثر، فلا تستجمر بأقل من ثلاثة، يعني تمسح ثلاث مساحات، إذا ما حصل الإنقاء تستجمر بأكثر. والسنة في الراجح من قول أهل العلم أنك تقطعها على وتر، لكن لو ما قطعت على وتر ما عليك شيء، يعني 4-5-6 مثلا، لكن أقل شيء 3. من استجمر فاليوتر 3 مس، هذا أقل شيء، هذا أقل شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام استجمر بثلاثة أحجام. الأمر الآخر، المخرج البول ومخرج الغائط واحد في قضية الاستجمار، فإذا أردت أن تستجمر في محل البول أيضا تستجمر 3، سواء كنت في البيت ولا في الصحراء ولا في أي مكان. بارك الله فيك. محمد بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول: قبل يومين كنت أصلي سنة الظهر البعدية، يقول جاء شخص ويعني ضرب على كتفي فيريد أن يصلي معي، يقول غيرت نيتي من سنة إلى صلاة الظهر، صليت فيه 4 ركعات. يقول ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك وزادك الله علما وحرصا. أولا بالنسبة للرجل اللي صلى إن شاء الله صلاة صحيحة، لأنه ما يعلم عن نيتك، أما أنت فصلاتك باطلة باطلة. تدري ليش يا محمد؟ لأنك قلبت النفل إلى فرض، والفرض أقوى من النفل، الفرض أقوى من النفل. لو كنت تصلي الفرض وحبيت أنك تقلب إلى نفل يجوز في الراجح من قول أهل العلم، لمصلحة ولحاجة وليس لعبث. أنت الآن تصلي سنة، كيف تقلبها فرض؟ واضح أنت معذور، لأنك أنت ما تعلم الحكم الشرعي في أن يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض. فأنت لو كملت صلاتك سنة هو يجوز له، يجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل، يجوز أن يصلي شخص الظهر بشخص يصلي ركعتين. وفعل معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء حاضرة فرض، ويذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما العشاء أيضا، تكون للسنة ومن خلفه فريضة. فطيب أنك تتعلم يا أخوي محمد، وتعلم أيضا اللي حولك مستقبلا ما تفعل هذا الشيء، تستمر في صلاتك، وهو الحمد لله صلاة صحيحة ولله الحمد والمنة. أبو ناصر من العين يقول: أنا سمعت جواب مسألة يعني على الله أو توكلت على الله، يقول ما فهمت الجواب. أبو ناصر بارك الله فيك، أولا التوكل على الله عز وجل هو أصل الإسلام وأصل الملة وأصل الدين، ولذلك الله قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ولذلك التوكل أعظم مقامات العبودية عند الله. والتوكل تقول توكلت على الله، فوضت أمري إلى الله مثلا، استعنت بالله، هذا كله من التوكل على الله. فتتوكل على الله في جميع أمورك، في جميع شؤونك، في جميع أمورك وشؤونك تتوكل على الله عز وجل حق التوكل. في شيء اسمه وكالة، تجي تقول والله لأخيك ولا لابنك ولا جارك ولا صديقك، تقول وكلتك يا فلان تروح تشتري لي سيارة، وكلتك يا فلان تفرغ لي الصك هذا مثلا، يجوز ما فيه شيء، هذه وكالة، هذه وكالة يسمونها وكالة. في شيء تقول للشخص توكلت على الله ثم عليك، يجوز. توكلت على الله وعليك ما يجوز. طبعا توكلت على الله وعليك هذا ما يجوز، محرم، لأن هذه واو التشريك. توكلت على الله ثم عليك بعض العلماء يقول هذا ما يجوز. لماذا؟ قالوا لأن هذه عبادة محضة، ما يصلح فيها، ما يفوض الأمر الإنسان فيها الأمر إلا لله، حتى لو قلت ثم عليك. وبعض العلماء يقول لا يجوز، لأنها إذا كان في مقدور البشر يجوز، يقول إذا كان الشيء هذا في مقدور البشر تقول توكلت على الله ثم عليك، يقول يجوز ما دام أن الشيء اللي طلبته في مقدور البشر. أم محمد من قطر أشكرها، وأسأل الله عز وجل يحفظك ويبارك فيك، وأشكرك على الدعوات الطيبة الصالحة. مجاهد من رأس الخيمة يسأل يقول: وردت في قول الله تعالى كثيرا بالنسبة لإبليس: ربي بما أغويتني، يقول كيف يعني هذا؟ مجاهد بارك الله فيك، طبعا هذا اللي جاء ذكره في القرآن هو كلام إبليس عليه لعائن الله المتتابعة، ولذلك إبليس يسيء الأدب مع الله سبحانه وتعالى في مقامات كثيرة، ومنها رفض السجود، ومنها لما لم يتأدب مع الله عز وجل حينما قال بما أغويتني. هذا طبعا مع أن الهداية والغواية كلها من الله سبحانه وتعالى، هذا خلق الله سبحانه وتعالى، لكن لاحظ الفرق بينه وبين الأنبياء. الأنبياء في سياقات الخير ينسبون إلى الله، في سياقات المرض الفتنة ينسبون إلى أنفسهم. قال إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. من الممرض؟ الله سبحانه وتعالى. ولكن لما جاء في الإطعام يطعمني ويسقين، وإذا مرضت معنى الممرض الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك، مع أن نعتقد عقيدة جازمة أن الخير والشر من خلق الله سبحانه وتعالى. فلذلك الله عز وجل ذكر عن إبليس هذا وهو خلق الله جل وعلا، الخير والشر والغواية والهداية والهدى والضر، كل خلق الله سبحانه وتعالى قدرا وكونا. لكن الله عز وجل خلق الخير وأحبه ودعا إليه، وخلق الشر وكرهه وأبغضه ونهى عنه، ونهى عنه سبحانه وتعالى. ولذلك لا يجوز لأحد أن يقول والله فلان يخلق الشر، هذا حرام ولا يجوز، وإنما هذا كله خلق الله، الله خالق كل شيء. بارك الله فيك. مجاهد يقول في صلاة الجمعة الماضية الإمام ركع وما سمعناه، يقول كان الوالد بجانبي فلما قال سمع الله لمن حمده ركعنا ثم قمنا، والوالد بعد الصلاة سجد للسهو أنا لم أسجد، ماذا علينا؟ عموما ما عليكم شيء، الحمد لله أنكما أتيتما بالركن، وهذا هو الفعل الصحيح. الآن كثير من المساجد بسبب التباعد، بسبب الصلاة خارج المسجد، يحصل فيه هذا الشيء، تكرر هذا الشيء. ولذلك أنا أوصي أئمة المساجد ينتبهوا لهذه المسألة، ينتبهوا، لأن خارج المسجد خلق كثير، فبعض الأئمة ما ينتبه لهذا، فتنتبه يعني من حيث اللاقطة والآخر تجعله قريب منك، خاصة اللي عند السجود وعند الركوع، فتنتبهوا لهذا. عموما اللي لما رفع الإمام وأنتم انتبهتوا ركعتوا ثم رفعتم، هذا هو الفعل الصحيح. كون الوالد سجد بعد الصلاة جزاه الله خير، فعل الصحيح، وكذلك أنت ليس عليك شيء لأنك تابعت الإمام، ولو سجدت أيضا كان طيب وما وليس عليك شيء، يعني لأنك تابعت الإمام والإمام يتحمل عنك مثل هذه الأشياء. مجاهد يقول أنا يعني سمعتك تقول بالنسبة لطريقة الإبهام في التكبير أنه ما تلمس الأذنين، يقول في شخص أثق فيه وكذا يقول لا، لابد من لمس الأذنين. مجاهد يعني ماذا تريد؟ تريد أن تزري بيني وبين من تحب؟ لا، ما يصلح، ما يصلح. أنا ذكرت هذا وعندي الدليل، يعني أقول لك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلمس أذني حال التكبير، ما ثبت. هكذا كان يكبر أو هكذا يكبر عليه الصلاة والسلام، القائل صلوا كما رأيتمني أصلي، بل العلماء نصوا على كراهية ذلك، قالوا هذا من الوسوسة، ما يفعل هذا إلا موسوس، ما يفعل هذا إلا موسوس. ودائما يا مجاهد الاحتكام إلى الدليل، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. وبعدين الصلاة وصفت، يقول صلوا كما رأيتمني أصلي، الصحابة وصفوا اضطراب لحية النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، قالوا واضطربت لحيته في صلاة الظهر، يعني من خلفه يصفون لحيته. معقول ما ينقلون أنه كان يضع إبهام على 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 أذنيه؟ معقول هذا؟ ذكروا نظره إلى محل السجود، ذكروا حركة أصبعه، ذكروا كيفية قبضه، ما تركوا شيء. وهذا مما تتوفر الدواعي لنقله، ومما هو ظاهر لما يقول الله أكبر، ما قالوا بأن يلمس أذنيه، هذا هذا وسواس حقيقة. بارك الله فيك. مجاهد يقول أنا أحفظ بعض السور في قيام الليل، أحيانا أنسى أو يعني أغلط، ممكن أخذ المصحف فإذا وقفت عند الآية الغلط وأكمل من حفظي بعد ذلك؟ يجوز، يجوز حمل المصحف في صلاة الليل في صلاة النفل، ويجوز أن تفعل مثل هذه الطريقة، مثلا أن تأتي مثلا بتضع المصحف في جيبك، فإذا قرأت والتبس عليك الأمر أو حصرت مثلا ما استطعت أنك تكمل، تفتح المصحف وتراجع. ها خلصنا، الله المستعان. طيب أبو محمد من السعودية، محمد من العين، أم علي من اليمن، أم عبد الرحمن من دبي، أعتذر منكم إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من هذه الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.